بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اليوم سنتكلم في باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع، التطوع لغة هو فعل الطاعة، من طاعة يطوع إذا قاد، ولا يقال تطوع إلا في فعل الخير والبر. وعليه لو جاء شخص في أمر من أمور الدنيا قال أنا متطوع في هذا الأمر، وهو لم ينوي فيه نية لأجل الخير وبذل الخير، وإنما الأمر الدنيوي بحت، أو ربما يأتي شخص في ميادين الشر يقول تطوعت في هذا، فهذا لا يصح لغة كما أنه لا يصح شرعا. وأما التطوع في الشرع، كل طاعة غير واجبة في أصل الشرع. والتطوع ينقسم إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. أما التطوع المطلق هو الذي لم يأتي في الشرع حد له بوقت معين أو أي حد معين، فيشرع للمسلم أن يصلي ما شاء من التطوع في الليل أو النهار، ما سوى أوقات أو سوى أوقات النهي، فإنه لا يصح أن يصلي فيها تطوعا مطلقا. لكن لو جاء الإنسان وأراد أن يصلي المغرب ركعتين، بعد المغرب ركعتين 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 إلى أذان العشاء، له ذلك. الظهر أراد أن يصلي ركعتين ركعتين. بعض الناس مثلا يذهب إلى البيت الحرام ويريد أن يستغل مضاعفة الصلوات، ويريد أن يتطوع ركعتين ثم ركعتين، سواء من ليل أو نهار جاز له ذلك. لكن في أوقات النهي فإنه لا يتطوع بتطوع مطلق. والنوع الثاني التطوع المقيد، التطوع المقيد. والتطوع المقيد هو ما جاء له حد في الشرع، سواء كان مقيدا بوقت، مثل ماذا؟ مثل الوتر والضحى، حسنت، ومثل أو كان مقيدا بفرض، مثل ماذا؟ السنن الرواتب، أو كان مقيدا بسبب كتحية المسجد مثلا، ركعتي الوضوء على سبيل المثال، يريد أن يصلي ركعتين السبب أنه توضأ، يريد أن يصلي ركعتين السبب أنه دخل المسجد، أو مقيدا بحال كصلاة الاستخارة، كصلاة الاستخارة. والتطوع له عدة، له عدة فضائل، التطوع له عدة فضائل، ولكل نافلة لها فضائل خاصة. لكن بشكل عام النوافل لها عدة فضائل، ومن فضائلها أنها تكمل ما نقص من الفرائض، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته، فريضته من تطوعي. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، تأخذ الأعمال على ذاكم، يعني كل الأعمال، مثلا الحج النقص الذي فيه يرقعه الحج المسنون أو العمرة المسنونة، الزكاة النقص اللي فيه أو حدث نقص الإنسان ما يشعر فيه يرقعه ماذا؟ الصدقة، صدقة التطوع. وكذا يقال مثلا في صيام الفرض، إن كان فيه خلل فإنه يكمله صيام التطوع، وكذا الصلاة. لاحظ هذه ماذا؟ هذه فائدة عامة في كل النوافل، يعني ربما هناك فوائد، مثل السنة الرواتب من حافظ عليها 12 ركعة بني له بيت في الجنة. لكن إذا فاتك هذا الفضل كان يقول بعض الناس مثلا أنا ما صليت سنة الفجر أو ما صليت سنة الظهر فما أصلي بقية سنة، نقول لا، لا يفوتك الفضائل الأخرى. من الفضائل أن هذه النوافل ترقع الخلل الحاصل في هذه الفرائض، منها أنها سبب في محبة الله جل وعلا لك، منها أنها سبب في معية الله عز وجل لك، منها أنها سبب في استجابة الدعاء. وهذه الثلاث فضائل: محبة الله جل وعلا ومعية الله جل وعلا واستجابة الدعاء، جاءت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا نال المحبة، وأيضا إذا نال المحبة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه معية الله عز وجل، أن يوفق جوارحك لما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا في استجابة الدعاء، هذا على النوافل العامة. لكن كل نافلة أيضا لها من المزايا والخصائص ما امتن الله عز وجل به على في هذه النافلة. نأخذ هذه الأحاديث، نعم،
قلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: وغير ذلك؟ فقلت له: قلت هو ذاك. قال: فلا عدني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث دليل على الحث على الإكثار من صلاة التطوع وبيان فضلها، وأنها سبب لنيل الدرجات العالية والقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، في قوله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة ماذا؟ السجود. وهل يريد فقط السجود؟ وإنما يريد الصلاة، يريد الصلاة. وعبر بالسجود لأنها أشرف مواضع الصلاة، فبها التذلل، وبها يضع الإنسان أسافل جسده وأعالي جسده على الأرض خضوعا لله جل وعلا. وفيها وفي السجود أيضا يكون العبد أقرب ما يكون من الله جل وعلا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذا عبر بالسجود. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم كما حث ربيعة بن كعب في حديث الباب، فإنه حث ثوبان رضي الله عنه في حديث آخر حينما سأله ثوبان رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لاحظ، أنت لو تأملت كل سجدة يرفعك الله عز وجل درجة ويحط عنك خطيئة. السجود لوحده فيه من الفضائل وفيه من المعاني العظيمة التي لو تأملها الإنسان لأصبح حاضر القلب فيه، حاضر القلب في سجوده وصلاته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أراد أن يكافئ ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء في صحيح مسلم سبب هذا الحديث، فإن ربيعة يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. لاحظ أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف، وشرف يتسابق عليه الصحابة، لكن لحسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد ماذا؟ المكافأة. ولذلك المكافأة، مكافأة الناس على المعروف وإن قل فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يقصر في المكافأة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فيه فقولوا ماذا؟ جزاك الله خير. وهذا من أعظم الأمور أن تدعو له. بعض الناس ربما يأخذ أو يخدم في أمر ما في دائرة ما ونحو ذلك ويكون جافا فقط يأخذ خدمته والمعروف الذي يأخذ من الآخر ويذهب دون أن يدعو له دون أن يعني يشكره ويعطيه شيء من 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 المقابل في مقابل معروفه. لابد أن يكون هناك شيء من المكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خدم قال له سل قال له سل. ومن فوائد الحديث دليل على علو همة ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أنه يستطيع أن يسأل كذا من الإبل كذا من الغنم يسأل بيتا يسأل شيئا معينا لكنه لم يرد فقط الجنة وإنما قال أسألك مرافقتك في الجنة أي أنه يريد منزل عالي. طبعا لم يأتي في منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يعطى من العلو في الجنة ما يكون به قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه المراد يزداد من القرب ورفعة الدرجات حتى يقرب من منزلته صلى الله عليه وسلم وإن لم يساوه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظتم أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بينهن بيت في الجنة. رواه مسلم في رواية تطوعا وللترمذي ونحوه. وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها. من حافظ على 4 قبل المغرب و4 بعدها حرمه الله على النار.
نعم. هذه الأحاديث جاءت في بيان فقه السنن الرواتب. الحديث دليل على مشروعية السنن الرواتب التي مع صلاة الفريضة وتأكد استحبابها وعظيم أجرها وثوابها وفضل من حافظ عليها بأن يبنى له بيت في الجنة. وهي 2 ركعة قبل صلاة الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وهذه 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأحاديث دلت أيضا كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب 10 ركعات فإنه ذكر أن قبل الظهر كم 2 ركعة بينما عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قبل الظهر 4 وكذا أم حبيبة ذكرت أن قبل الظهر 4. ولذا اختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة. عائشة تنقل 12 ركعة وابن عمر ينقل 10 ركعات فكيف الجمع؟ نعم. كيف نجمع بين حديثين؟ أنه إذا كان في البيت صلى 4 وإذا كان في المسجد صلى 2 ركعة. هذا جمع ذكره أهل العلم صحيح. وهناك جمع آخر أنه مرة يصلي ركعتين قبل الظهر ومرة يصلي أربع قبل الظهر، وهذا ما ذكره أهل العلم أيضا. وأيضا ذكروا ماذا؟ كيف؟ يصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، وهذا أيضا ما ذكره ذكره أهل العلم. قالوا لأن كل واحد اطلع على حال، فابن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعائشة ترى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. ومن أهل العلم من قال أنه يصلى يؤخذ بالزائد، وأنه يصلى أربع ركعات، لأن عائشة رضي الله عنها تطلع على ما لم يطلع عليه ابن عمر. وأقوى الأقوال من هذا أن يقال أنه أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين قبل الظهر، وأقوى منه أن يؤخذ بالزائد ليتم 12 ركعة، وأن عائشة رضي الله عنها تطلع على ما لم يطلع عليه ابن عمر. على أن القول الأول أيضا الذي قلته قبل قليل أنه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا هو قول قوي، لأن ابن عمر أيضا كان يطلع على بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وذلك في بيت من؟ حفصة، في بيت حفصة. وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي البيت وفي مواطن أخرى. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا أن نقول الحديث دليل على استحباب أداء النوافل في البيت، وهذا مما يدل على ماذا؟ على ضعف من جمع بين الحديثين وقال إذا صليتها في البيت صلى أربع وإذا صليتها في المسجد صلى اثنتين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه كان يصلي النوافل في البيت، وثبت من قوله أنه حث على صلاة النوافل في البيت. ففي حديث الباب، حديث ابن عمر، وحديث عائشة ثبت السنة الرواتب كلها، بل أيضا سنة الجمعة البعدية أنه يصلي ماذا؟ أنه يصلي في البيت. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد أبدا، لا، كان يصلي في المسجد أحيانا ليري الصحابة ذلك ويتعلم من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين أنه يجوز صلاتها هنا وهنا. لكن الصلاة في البيت للسنة الرواتب هي الأفضل، ثبت ذلك من فعله كما في حديث عائشة وكما في حديث ابن عمر، وأيضا ثبت من قوله كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن المقابر ما يصلى فيها، فالبيت الذي لا يصلى فيه أيضا يشبه ماذا؟ المقبرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوها قبورا. وجاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولم يستثن من ذلك إلا الفريضة، ولم يستثن من ذلك إلا فريضة. ومن فوائد الحديث حديث عائشة دليل على فضل نافلة الفجر. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي رواية ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجاء في لفظ آخر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وسنة الفجر تتعلق بها أحكام وفضائل، من يعطيني من الخصائص التي تختص بها ركعتا الفجر؟ نعم محمد، أنه سن تخفيفهما، لحديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وسيأتينا حديث أنها تقول حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. طيب هذه واحدة. وأيضا نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر في السفر والحضر وكذا الوتر، لم يترك لا الوتر ولا سنة الفجر في السفر والحضر، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا. أيضا خصيصة ثالثا عن أن لهما قراءة خاصة، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وسيأتينا هذا الحديث. وجاء في حديث أبي هريرة أنه يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء التي في آل عمران. وفي رواية أنه يقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. وسيأتينا هذا الحديث بعد قليل. إذن لها قراءة خاصة. وأيضا أحسنت يسن قضاءه حتى بعد صلاة الفجر، لكن هذا قد ينازع أن الإنسان حتى إذا غلب على الأربع ركعات مثلا التي قبل الظهر فإنه يجوز له أن يقضيها بعد الظهر، هذا إذا كان معذورا في فواتها. وما يدل على ذلك أن وفد عبد القيس لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعات التي قبل الظهر صلىها بعد العصر، عن الركعتين التي بعد الظهر صلىها بعد العصر. أيضا أنه أي نعم هو الذي ذكرها عن الخطاب. أحسنت، أنه سن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أنه سن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا جاء في حديث عائشة وسيأتينا أيضا قريبا بإذن الله تعالى. هذه خصائص تخص بها ركعتي الفجر، وأيضا أنها أفضل السنن الرواتب لقوله لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد هذه الحديث حديث عائشة من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فيه دلالة على فضل من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. لكن هذا الحديث أعلى بالانقطاع بين مكحول وعنبسة، ولذا ضعفه بعض أهل العلم كما هو عن أبي زرعة والنسائي والمنذري، هؤلاء ضعفوا هذا الحديث للانقطاع الوارد، ومن أهل العلم من صححه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة وصححه.
هذا الحديث حديث ضعيف لأن في إسناده محمد بن مسلم ابن مهران ابن المثنى القرشي متكلم فيه، ولذا ضعفه أبو زرعة وابن مهدي، وأيضا قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ يعني هذا الرجل. استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال باستحباب التنفل بأربع ركعات قبل العصر، وتقدم أن الحديث ضعيف، لكن من يرى صحة الحديث فإنه استحب ذلك وقال أنه ينال الفضل الوارد في ذلك وهو حصول رحمة الله تعالى. وتقدم أن الحديث ضعيف، ويبقى العصر كسائر الصلوات التي يسن أن يصلى بين أي أذانين، بين أي أذانين أي بين الأذان والإقامة ركعتين، ليس لخصيصة العصر وإنما أي فرض فإنه يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أو قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقال ابن تيمية وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ، إلا وفيه ضعف بل خطأ. وكذا نقل ذلك ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في زاد المعاد. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال بالثالثة لمن شاء كراهية ليتخذها الناس سنة، رواه البخاري وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم ينظرنا ولم ينهنا.
نعم. هذه الحديث لماذا جاء بها المؤلف أو ابن حجر هنا جاء بهذه الأحاديث الثلاثة التي تدل على سنية صلاة ركعتين قبل المغرب. أراد رحمه الله أن ينوع في بيان سنية المغرب أنها ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول، وثابتة من فعله كما في رواية ابن حبان، وثابتة من تقريره كما في حديث أنس عند مسلم قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فأراد أن يبين ثبوت هاتين الركعتين من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره حينما رآهم يفعلون ذلك ولم يقل لهم لا يقل لهم شيئا. وأيضا هو ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد ويظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، يظن أن الناس صلوا المغرب والآن هم يتسننون سنة المغرب البعدية. ولكن سنية الركعتين قبل المغرب ليست كسنية السنة الرواتب، سنية السنة الرواتب سنة مؤكدة، بينما سنية الركعتين قبل المغرب هي من السنن التي لم تتأكد تأكيدا مطلقا، ومما يدل عليه الرواية الثالثة حينما قال فلم يأمرنا ولم ينهنا. ولكن مع هذا نقول أن تقصد المسلم لصلاة ركعتين قبل المغرب أحسبه من السنة المندثرة. كثير من الناس يغيب عن ذهنه هاتين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، وذلك بين كل أذان وإقامة، لكنه قال عن المغرب بمزيد تخصيص في هذا الحديث وحديث أخرى. ولذا تقصد هاتين الركعتين أحيانا هو من إحياء السنة التي اندثرت عند كثير من الناس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله مسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها دليل على استحباب تخفيف راتبة الفجر. وحينما تقول عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، ليس معناها أنها شكت هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا، وإنما المراد من ذلك المبالغة في التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من السنن الرواتب كان يرتل ويترسل ويطيل فيها القراءة، بخلاف ركعتي الفجر فإنه كان يخففها. فكأن عائشة رضي الله عنها تقول مقارنة ركعتي الفجر بغيرها من الركعات الأخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطولها وترسلها وتمهلها كأنني أقول هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا، وليس معناها أنها تشك بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفاتحة الكتاب لا. ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على استحباب القراءة في راتبة الفجر بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان تسميان سورتا الإخلاص، سورتا الإخلاص. وسورتا الإخلاص يبدأ بهما المسلم في ركعتي الفجر ويختم بها المسلم يومه بآخر ركعتين من صلاة الليل. فآخر ثلاث ركعات يقرأ ماذا في صلاة الليل؟ سبح ثم قل يا أيها الكافرون ثم قل والله أحد، فيستفتح يومه بسورتي الإخلاص ويختم يومه بسورتي الإخلاص. ولذلك يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا التي في سورة البقرة آية واحدة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وفي رواية أخرى أنه في الركعة الثانية لا يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وإنما يقرأ قول الله جل وعلا: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. والرواية الأولى التي هي الرواية الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر هي أقوى من الرواية الأخرى، هي أقوى من الرواية الأخرى، أكثر عددا وأوثق رواة. ولكن المسلم حينما ترد العبادة على وجوه متنوعة فإنه أحيانا يقرأ بسورتي الإخلاص وأحيانا يقرأ بهذه الآية وهذه الآية وينوع بين هذه السنة ليحيي السنة ويطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر رجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
نعم. حديث أبي هريرة. الآن هنا لماذا جاء بهذين الحديثين، حديث عائشة وحديث أبي هريرة؟ كيف؟ لا يوجد تفريق بين الإمام والإمام. أحسنت، يعني كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هو إمام وهو يوصي غيره، جيد وجيه. ها، الأول من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن هي سنة ثابتة من فعله ومن قوله، إلا أن ثبوت الاضطجاع من قوله ضعيف. ولذا نقول عن حديث أبي هريرة الذي فيه اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثابت من قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، هذا الحديث ضعيف، لأن في سنده عبد الواحد بن زياد وهو متكلم فيه، لا سيما في أحاديثه عن الأعمش، وهذا منها وهذا منها. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد نافلة الفجر، هذا من فعله، أما من قوله فهو ضعيف. ولذا قال الإمام أحمد: ليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعله. وأيضا ضعف الحديث ابن تيمية حيث نقل عنه تلميذ ابن القيم قوله: هذا باطل ليس بصحيح، أي قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت من فعله، الثابت من فعله. الحديثان يدلان على مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وتقدم أن الحديث من أمره هو ضعيف، لكن هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف في هذا الاضطجاع لمن يسن على عدة أقوال، منهم من قال أنه سنة لمن قام من الليل، ومنهم من قال أنه واجب وأن من ترك هذا الاضطجاع يأثم، هذا أضعف الأقوال. ومنهم من قال أنه مباح وليس بسنة، وإنما هو من عادات النبي صلى الله عليه وسلم لا من عباداته. ومنهم من قال أنه سنة مطلقة سواء قام من الليل أو غيره، وهذا هو القول الراجح أنه سنة مطلقا. ولكن ينبغي التنبه أنه الذي لا يأمن على نفسه إذا نام ربما لا يستيقظ، فأنه لا يفعل هذه السنة، أنه لا ينبغي أن يفعل السنة ويترك الواجب. ومما يدل على أنه سنة مطلقا أنه ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فهو ثابت عن أبي موسى وابن عمر وأبي هريرة وأنس المالك ورافع بن خديج ومن التابعين بن سيرين وعروة بن الزبير رضي الله عنه أجمعين ورحمه. ومن فوائد هذين الحديثين أن نقول الحديثان يدلان على أن هذا الاضطجاع يكون في البيت لا في المسجد، يكون في البيت لا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر وين؟ في البيت. قال ابن حجر: ذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، بل أن من السلف من كره فعل ذلك في المسجد، بل إن ابن عمر كان يحصب من يصلي من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد. أي يضربه بالحصباء. وهذا هو الصواب أنه أنها أن الضجاع يسن في البيت. وهناك من قال أنه سن حتى في المسجد، لكن الصواب أنه سن في البيت، لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون في المسجد ولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك. ومن فوائد الحديث ذكر أهل العلم الحكمة من الاضطجاع على الشق الأيمن دون الأيسر. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلام يقول: وفي الاضطجاع على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، ولذا الذي يضطجع على شقه الأيمن يكون خفيف النوم بخلاف من يضطجع على شقه الأيسر. نعم.
وعن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ. وقال
مسامير
هذا خطأ.
نعم، الحديث صحيح إلا زيادة والنهار فهي شاذة، تفرد بها علي البارقي وخالف فيها 15 نفسا. إذن الحديث صحيح، لكن زيادة والنهار، صلاة الليل والنهار، كلمة والنهار شاذة، لأنه تفرد بها علي البارقي وخالف فيها 15 نفسا من الرواة، ولذا حكم عليها الأئمة بالشذوذ كالإمام أحمد والدارقطني والحاكم وابن معين والطحاوي وابن تيمية وغيرهم، ومن الأئمة من صححها، والصواب أنها غير ثابتة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الليل هو التسليم في كل ركعتين، صلي ركعتين ثم يسلم، وصلي ركعتين ثم يسلم، ولذا لا ينبغي المداومة على 3 ركعات سردا أو 5 ركعات سردا، وإنما يكون أكثر فعله ماذا؟ أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي واحدة ويسلم، هذا هو الأفضل، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى. واختلفوا في صلاة النهار، هل يجوز له أن يصلي 4 سردة؟ على قوله، والصواب أنه يجوز، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها يسردها سردة حتى لا يتشبه بصلاة الظهر ولا العصر. فيجوز مثلا أن يصلي النافلة التي قبل صلاة الظهر 4 ركعات سردا بسلام واحد وتشهد واحد، وهو خلاف الأفضل، فالأفضل يصلي ركعتين ركعتين، لأن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تطوعه سواء كان نهارا أو ليلا. لكن من حيث الجواز هذا يجوز، من حيث الجواز هذا يجوز. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. نعم.
وعن أبي
هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المغرب صلاة الليل.
هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الليل، والمقصود صلاة الليل مطلقا، ولا سيما صلاة الوتر وما يسبقها من شفع، فهي أفضل الصلوات بعد الفريضة. واختلف هل صلاة الليل مع الوتر أفضل من السنة الرواتب، أو أن السنة الرواتب أفضل، هذا فيه قولان، والأظهر والله أعلم أن صلاة الليل أفضل بظاهر هذا الحديث، ويمكن أن يستثنى فقط راتبة ماذا؟ الفجر، لمزيد فضلها، ولأنه كما أن الوتر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، فأيضا ركعة الفجر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. لكن من حيث العموم صلاة الليل أفضل من سنة الرواتب، وإذا صلاة الليل أفضل من سنة الظهر على سبيل المثال، أفضل من سنة المغرب، وأفضل من سنة العشاء أيضا، وهذا هو الصحيح. وجاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين فضيلة قيام الليل، وأفرد العلماء لهذا الباب جزءا تضافر النصوص في بيان فضل صلاة الليل من الكتاب والسنة، ولتوافر قصص السلف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاهتمام بصلاة الليل، فجاءت قصصهم عظيمة تزيدنا عجبا مقارنة بأحوالنا التي تزيدنا أسفا. ولذا هم يرون أن قيام الليل هو القوت العظيم الذي يتزودون به قبل أن يأتوا إلى أعمالهم الدنيوية والأخروية. ولكن نشكو حالنا وكلنا ذلك الرجل، وعندنا من التقصير ما الله به عليه، حتى أصبح هذا التقصير شيئا فشيئا، وأصبح الإنسان تمر عليه الأيام تلو الأيام، الليالي تلو الليالي، وهو لا يوتر، وكلها بحجة ماذا؟ أنا ليس أوتر وأقوم من آخر الليل ونحو ذلك. وغاب عنه حديث جابر رضي الله عنه، وسيأتينا أن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، وكثير من الصحابة كانوا يوتر أول الليل لأنهم عقلوا هذا الحديث وعملوا به، بينما نحن مع ضعف همتنا أحيانا يأتي الإنسان ويقول أنا سأوتر في آخر الليل وأقوم، ثم هو يفرط في ليلة والثانية والثالثة والرابعة لحجة أنه سيحافظ على الوقت الأفضل، وهو ليته حافظ على هذه العبادة ووجودها في برنامجه العبادي اليومي. ولذا ينبغي للإنسان أن لا يفرط في الوتر، وأقل ذلك أن يصلي ركعة واحدة على الصحيح. هناك خلاف من أهل العلم من رأى أن أقلها ثلاث ركعات، والصواب أن أقلها واحدة كما جاء في ذلك نصوص. ولا ينبغي للإنسان أن يتركها. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يردون شهادة من لا يوتر، وكانوا يصفونه برجل سوء الذي لا يوتر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليله حتى طلع الفجر قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، لتركه صلاة الليل ليس لتركه فجر ونحو ذلك. ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه العبادة، وينبغي أن لا يجعل للشيطان مدخل، فإنك إن حافظت على ركعة واحدة خير لك من أن تترك هذه العبادة بحجة أنك تقوم آخر الليل أو أنك توتر قبل أن تنام عند فراشك ونحو ذلك، ثم يأتيك من الكسل والعوارض النفسية التي تكلمنا عنها في درس الأمس التي تجعل الإنسان لا يبادر لكثير من الطاعات بسبب الدعة والكسل والخمول وترك والتقاعس عن هذه العبادات. الشيطان لو لم يظفر من عباداتك، أقصد السنن، إلا أن يأخذ منك الوتر لظفر بشيء عظيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم السلف يعتبرون قيام الليل وسنة الليل هي القوت الذي يعتمدون عليه في يومهم من الغد. ولذا لما أراد الله عز وجل أن ينزل القرآن الثقيل على محمد صلى الله عليه وسلم بماذا أمره؟ بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل. وفي معرض الآيات ماذا قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سيوحى إليك هذا القرآن وهو قول ثقيل، وقبل ذلك هيأه بماذا؟ بقيام الليل. ولذا تجد أن الإنسان تنزع البركة من يومه، وأيضا لا يكون منشرح الصدر ولا منشرح النفس حينما يكون مفرطا في هذه العبادة. فلا أقل أن توتر قبل أن تنام، ولا تفرط في هذا، ولا تجعل الشيطان عليك مدخلا، فإن كثير من الصحابة كانوا يوترون قبل أن يناموا، بل أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. وكان بعض السلف لا سيما أهل العلم منهم الذين يسهرون في طلب العلم يوترون قبل أن يناموا، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ينبغي أن لا يدخل الشيطان عليك مدخل ويقول لك لا أنت ما توتر أول الليل، أنت ما تصلي بعد العشاء مباشرة وتر، أنت من الذين يقومون آخر الليل، ثم لا يزال بك بهذه، هذا مدخل مداخل الشيطان. ما دام نفسك ضعيفة لا تستطيع أن تقوم من آخر الليل لا تستجب لهذه الأفكار. ولا يمنع أن الإنسان يجرب نفسه يقول الحمد لله أنا سوف أحافظ على هذه العبادة في أول الليل، ثم إن قمت من آخر الليل وصلي ركعتين مطلقة لله عز وجل. وإذا رأيت من نفسي أنني استيقظت يومين وثلاثة أنا قلت هذه العبادة في آخر الليل. لكن أن تكون ممن يوتر قبل أن ينام خير من أن لا توتر بحجة أنك تقوم من آخر الليل. ولأن هذا المبدأ وهذا الأمر شأنه عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل أفضل. وهذا هو الفقه الذي ينبغي أن يتنبه له لا سيما طالب العلم، لأن بعض طلبة العلم يكون مجتهد في قضية تحصيل العلم وحضور الدروس، وهذا شيء جيد وهذه نعمة عظيمة، لكن العبادة أول من يحرص عليها وبادر إليها هم طلبة العلم، وقدوات المجتمع في مثل هذه العبادة وغيرها هم طلبة العلم. وعلى كل حال مدخل الشيطان في الوتر مدخل عظيم يأتي من أكثر من باب. نعم.
وعن ابي هريره الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من احب ان يوتر بخمس فليبعد، من احب ان يوتر بثلاث فليبعد، من احب ان يوتر بواحد فليبعد. رواه الاربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه مكتوبه، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه، رواه النسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصححه. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظره من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن لم يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم ورواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
نعم.
وعن عبد الله بن هريرة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم.
نعم. هذه الأحاديث أولا سنتكلم عن حكم هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث فيها ما يدل على أن الوتر واجب، لكن هذه الحديث ليست مستقيمة أي أن فيها ضعف، فلا بد من بيان. أولا نبين حكم هذه الأحاديث. نأخذ أول حديث وهو حديث أبي أيوب الأنصاري. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة وقفه على أبي أيوب. قال الحافظ: صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه على وهو الصواب. وأما حديث علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، فهو حديث كما قال الترمذي حديث حسن. لماذا قلنا عنه أنه حديث حسن ولم نقل أنه صحيح؟ لأن في إسناده عاصم ابن ضمرة وهو حسن الحديث. وأما الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه فضعيف، لأن في إسناده عيسى ابن جارية وعليه مدار الحديث، وقال عنه ابن معين عنده مناكير. وأما حديث خارج بن حذافة الذي يليه فهو حديث ضعيف أيضا، لأن في إسناده عبد الله ابن راشد الزوفي، وأيضا عبد الله بن أبي مرة الزوفي، وهما مجهولان. لكن هذا الحديث له شاهد صحيح، وهو حديث عمرو ابن العاص قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوا فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف، لأن في إسناد الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف كما ذكر الأئمة. وأما حديث عبد الله بن بريدة فسنده ضعيف أيضا كما ذكر الحافظ، فيه عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو مختلف فيه. إذن ملخص الكلام، حديث أبي أيوب الصحيح أنه موقوف، حديث علي رضي الله عنه ضعيف، حديث جابر رضي الله عنه أيضا ضعيف، حديث خارجة أيضا ضعيف لكن له شاهد صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيضا ضعيف، حديث عبد الله بن بريدة أيضا ضعيف لكن يشهد له حديث عمرو بن العاص الذي هو شاهد لحديث خارجة. نأتي إلى فقه هذه الحديث، أن نقول الحديث دليل على مشروعية الوتر. وما معنى الوتر؟ الوتر هو اسم للركعة الواحدة بسلام أو الثلاث بسلام أو الخمس بسلام أو السبع بسلام أو التسع بسلام، هذا يسمى وتر. مثلا لو جاء شخص يريد أن يصلي من الليل سبع ركعات، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، كم عدد وتره؟ واحدة. وكم صلاته بالليل؟ سبع ركعات. شخص آخر أراد أن يصلي سبع ركعات، صلى ركعتين ثم صلى خمس، يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها بسلام واحد، كم عدد وتره؟ خمس. وكم صلاته؟ سبع. جاء آخر أراد أن يصلي 11 ركعة، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين وسلم ثم صلى سبع ركعات يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، تشهد وسلم، كم وتره؟ سبع. وكم صلاته بالليل؟ 11. وهذا ينبغي التنبه له، يعني بعض الناس يقول مثلا أنا أوتر ب 11 ركعة، وتجد أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وفي النهاية يصلي ركعة واحدة. هذه الطريقة هي الأفضل وهي الأكمل، وهي لا تنقص من الأجر شيئا، بل هي فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الوتر هو للركعة المنفصلة بسلام أو الثلاث بسلام أو خمس بسلام أو سبع بسلام أو تسع بسلام، كيف؟ بدون تشهد لا يجلس إلا في آخر شيء ويسلم، إلا أن التسع جاءت فيها روايتان وستأتي بإذن الله تعالى، منهم من قال أنها تجلس في الثامنة وتتشهد ثم تقوم للتاسعة وتتشهد بعد التاسع وتسلم، لكنك تسردها تسعا لا تجلس إلا في آخرها وتسلم، هذا صحيح. وكذا السبع وكذا الخمس وكذا الثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه فعل ذلك، فثبت أنه صلى سبع بسلام واحد وكذا الخمس وكذا الثلاث. فهذا هو معنى الوتر. واختلف العلماء في حكم الوتر على قولين، اختلف العلماء في حكم الوتر على قولين. القول الأول قالوا أن الوتر واجب، وهو قول أبي حنيفة في المشهور عنه وقول بعض السلف. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث خارجة بن حذافة في الباب، وحديث عمرو بن شعيب في الباب، وحديث بريدة في الباب، وتقدم الكلام على هذا الحديث. وأيضا استدلوا بحديث أبي أيوب، وتقدم أن الراجح وقف هذا الحديث. وأيضا حديث أبي أيوب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوتر حق على كل مسلم. قالوا قوله حق يعني واجب، قالوا قوله حق يعني واجب. ونقول أن معنى حق ليس هو معنى واجب، وإنما معنى حق يعني الوتر ثابت، هذا معنى. ويقال للسنن أنها حق، ويقال الواجبات أنها حق، فلا دلالة في اللفظ على ذلك، لا دلالة في اللفظ على ذلك. وأيضا استدلوا بحديث أخرى هي صحيحة لكنها مصروفة، يعني جاءت أدلة تدل على الاستحباب. من الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، من حيث القواعد الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي أوتروا قبل أن تصبحوا، قالوا هذا أمر. وأيضا حديث علي رضي الله عنه وسيأتي أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وأيضا قالوا هذا أمر، والأمر يدل على وجوب. لكن نقول لهم أن هذه الأوامر مصروفة بأدلة الاستحباب التي ستأتي في القول الثاني. القول الثاني قالوا أن الوتر ماذا؟ سنة مؤكدة. لاحظ لم يقولوا سنة فقط. وتقدم كلام الأئمة في من ترك الوتر، منهم من قال أنها ترد شهادة، ومنهم من قال أنه رجل سوء وإلى غير ذلك، أنها سنة مؤكدة. وهذا هو قول جمهور العلماء، فقال به المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية أيضا. وهذا القول هو الصواب، وأدلته كثيرة. ومن الأدلة في ذلك حديث علي في الباب، وتقدم أنه حديث حسن وفيه التصريح بعدم الوجوب. قال ليس الوتر بحتم، أي ليس الوتر بواجب ولازم كهيئة المكتوبة. هذا نص في الباب. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ما وجه الدلالة؟ إلا أن تطوع. وقال ليس عليك من واجبات إلا هذه الخمس فرائض، والبقية هي من قبيل التطوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركها فإنها ترد شهادته. وتنازع العلماء في وجوبه، فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد، والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، والواجب لا يفعل على الراحلة، لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول حديث أبي أيوب دليل على أنه يجوز للمصلي أن يوتر بماذا؟ بكم ركعة؟ بركعة واحدة. ماذا قال؟ قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فيجوز له أن يوتر بواحدة يتشهد ثم يسلم، يجوز له أن يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرها يتشهد ثم يسلم. وقلت سابقا أنه إذا صلى اثنتين ثم سلم ثم واحد وسلم هذا أفضل. طيب، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وثابت من فعل ابن عمر، ونقل أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ابن عمر يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ودل الحديث أيضا على أنه يجوز أن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وهو أيضا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة. من فوائد هذا الحديث أن نقول حديث خارجة دليل على فضل صلاة الوتر، وأنها خير من حمر النعم، وهي الحمر أنفس أموال العرب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال ليقرب المعنى، وإلا فالوتر أفضل وأعظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بما يناسب حالهم ذلك الوقت. فأنفس ما عند العرب سابقا هي حمر النعم. ومن فوائد الحديث أيضا حديث في بيان أن ما بين صلاة العشاء حتى طلوع الفجر هو وقت للوتر. إذن يبدأ وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وهنا مسألتان سأذكرهما على وجه الاختصار، وستأتيان على وجه التفصيل في أحاديث قادمة. المسألة الأولى، الآن نحن نتكلم عن بداية الوقت ونهاية الوقت. قلنا أن البداية من صلاة العشاء والنهاية طلوع الفجر. المسألة الأولى تخص البداية، والمسألة الثانية تخص النهاية. المسألة الأولى، من جمع جمع تقديم المغرب والعشاء؟ دعونا نفترض أنه حينما جاءت السيول جمعنا المغرب والعشاء، هل يجوز الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة مجموعة جمع تقديم أن يصلي الوتر حتى لو أن وقت العشاء لم يدخل؟ هذا فيه خلاف، منهم من قيدها بالوقت ومنهم من قيدها بالصلاة. فمن قال أنه من بعد صلاة العشاء قالوا بقطع النظر، سواء كان صلاها في وقتها أو جمعها جمع تقديم، فإنه مجرد ما يصلي العشاء لأنه ماذا؟ يشرع له أن يوتر حينئذ. كذا المسافر حينما يقف مثلا في محطة على سبيل المثال ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم يركب دابته ويريد أن يوتر، ووقت العشاء لم يدخل بعد لكنه صلى العشاء، الذين يقولون يجوز قالوا ماذا؟ له أن يوتر. والذين قالوا لا قيدوها بالوقت قالوا لا، لا بد أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء. والراجح هو القول الأول، أنها مقيدة بفعل الصلاة لا بوقت العشاء، أنها مقيدة بفعل الصلاة لا بوقت العشاء. وإذا قال ماذا؟ الوتر ما بين صلاة العشاء، ما قال الوتر ما بين وقت العشاء، قال ما بين صلاة العشاء، فمن فعل الصلاة صلاة العشاء جاز له أن يوتر، جاز له أن يوتر حتى وهو في وقت المغرب، لكنه صلى صلاة العشاء، هذا هو الصحيح. نعم. الآن نحن نتكلم عن بداية الوتر، سيأتي هذه المسألة الثانية التي هي ما استيقظ إلا بعد أن طلع الفجر، ليس طلع الشمس لما طلع الفجر، هذا سؤالك. المسألة الثانية تخص نهاية وقت الوتر، وهي ما لو استيقظ الإنسان على طلوع الفجر، هل له أن يصلي الوتر؟ كان يكون إنسان من عادته يصلي أن يوتر بواحدة أو ثلاث، ويقول الآن أذن الفجر وأنا معي وقت ما بين الأذان والإقامة قرابة النصف ساعة، معي وقت أستطيع أن أوتر وأستطيع أن أصلي سنة الفجر، فهل لي أن أوتر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا أنه ليس له ذلك، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بكم؟ 11 ركعة، فمن فاته ذلك صلى من النهار كم؟ 12 ركعة، لأنه لا يوجد وتر في النهار. فمن كانت عادته أن يوتر مثلا بثلاث وأراد أن يصلي من النهار نام عن هذه الثلاث وأراد أن يصلي من النهار، فإنه يصلي كم؟ 4 ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. من كان من عادته أنه يوتر ب7 ركعات، صلاته في الليل كلها 7 ركعات، فإنه يصلي من النهار كم؟ 8 ركعات، لأنه يشفع في هذا. وهذا ثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن أهل العلم من قال أن له أن يوتر بعد طلوع الفجر ما دام أن في الوقت متسع، ما دام أن في الوقت متسع، واستدلوا بحديث سيأتينا حديث أنس من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قالوا نام عن وتره، وإذا إذا استيقظ هو ذكره صلى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، بشرط أن لا يفوت وقت سنة الفجر. ليس من الفقه أن يقوم الإنسان مثلا قبيل الإقامة ب4 دقائق ويقول أريد أن أوتر الآن يعني إذا أوترت ستقام صلاة الفجر وسأصلي السنة بعد، لا هذا ليس من الفقه. الوقت الموضوع هنا إنما هو لماذا؟ لسنة الفجر، المشروع فيه سنة الفجر، ومن فعل ذلك تعمد ترك سنة الفجر، وحينئذ ليس له أن يصلي سنة الفجر بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس، إن من ترك شيء متعمدا فهي سنة قد فات محله. لكن إن كان معك وقت فالصحيح أنه يجوز لك أن تصلي. ولذا من أهل العلم قال أن نهاية وقت الفجر الوتر يمتد إلى صلاة الفجر أو إلى قبيل صلاة الفجر. إذن الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز أن يصلي وتره بعد طلوع الفجر، وهذا ثابت من فعل جمع من الصحابة، وستأتي المسألة بالتفصيل بإذن الله تعالى عند شرحنا لهذا الحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ولكن كما أسلفت لا ينبغي أو ليس من الفقه أن يقول سأوتر وأترك سنة الفجر، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، لأنه لا يسعفنا الوقت أن يمتد وانتهى الوقت كذا. طيب في سؤال؟ طيب بعد الأذان نأخذ الأسئلة. طيب نأخذ السؤال إذا كان هناك أسئلة نأخذ.
نعم.
هو صلى العشاء أو لم يصلي؟ لا. هو يقول السائل لو أن إنسان مثلا في رحلة برية هو مجموعة وأراد أن يصلي الوتر بعدما علم أن أصحابه سيؤخرون العشاء لوقتها الفاضل في آخر الليل، هل له أن يوتر قبل ذلك؟ لا، ليس له الوتر، هي مقيدة بالصلاة سواء تقدمت وتأخرت، الصلاة مقيدة بصلاة العشاء. ولذلك هنا في الحديث ماذا قال؟ الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم.
واحد مثلا عمل عملية وكان تحت التخدير وراحت عليه صلاة العشاء وصحي بالصباح،
يقول شخص عمل عملية و خدر في هذه العملية وراحت عليه صلاة العشاء، هل أدرك شيء من وقت صلاة العشاء؟ التخدير قبل صلاة العشاء، قبل أذان العشاء، قبل دخول وقتها، ولم يصحو من هذا المخدر إلا من الصباح، لا يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، صلاة العشاء. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو لم يدرك شيئا من هذا الوقت، فحينئذ لا يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، على خلاف طبعا بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء لأنه لم يدرك وقتها. نعم. لا لا، حتى صلاة العشاء، لا حتى صلاة العشاء لأنه لم يدرك هذا الوقت. كيف؟ يقول يضطجع بعد ركعتي الفجر وأصابه النعاس، هل يتوضأ بعد الاضطجاع أو لا؟ أولا لا يلزم من الاضطجاع النوم، لا يلزم من الاضطجاع النوم، لا يلزم أن ينام الإنسان، وإنما يكفي في هذا أن يضطجع. الأمر الثاني بالنسبة للنوم، سبق أن تكلمنا عن النوم، إن كان مستغرقا فلا بد أن يتوضأ، وإن كان خفيفا بحيث يشعر بمن حوله فلا يلزم أن يتوضأ. نعم. يقول السائل هنا فصل الوتر عن صلاة الليل، إذا قيل صلاة الليل فالمقصود بها الشفع والوتر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويصلي 11 ركعة. يعني عندنا أمران، الأمر الأول التطوع المطلق في الليل، هو لا يحسبه من شفعه ولا وتره، هذا يجوز له أن يصلي في أوله أو في آخره، لكن هو يقول السائل هنا يقول يجوز له أن يوتر في أول الليل ثم في آخر الليل يؤخر الشفع، نقول لا، الشفع إنما يأتي قبل الوتر، الشفع إنما يأتي قبل الوتر. لكن ينبني عليه سؤال آخر، هل يجوز له أن يصلي من آخر الليل ركعتين؟ فرض أنه صلى الشفع والوتر وأراد أن يصلي من آخر الليل ركعتين، نقول لا بأس في هذا، لكن لا يداوم على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل ماذا؟ وتر. لكن بعض الناس ما يستطيع أن يقوم من آخر الليل ثم يوتر ويشفع في أول الليل، طبعا الشفع دائما يكون قبل الوتر، طيب ثم يقول أنا قمت من آخر الليل وأرى نفسي تواقة لصلاة الليل وأريد أن أصلي من التطوع المطلق وأستغل وقت النزول الإلهي ونحو ذلك، فلا بأس أن أصلي، لكن نجعل هذا ديدنا له، هذا خلاف السنة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.